أما بعد، فنحن يعني مقبلون على رمضان الآن. لا أدري ماذا ثبت في الرؤية الخميس، يلا كل عام أنتم خير، فيكون هذا مسك الختام في شعبان. لكن لنجعل درسنا حول رمضان، فنحن في أمس الحاجة أن ندركه. فلا يعرف قدر الشيء من جهل فضله. ورمضان إخواني من نعم الله علينا التي لا تحصى، بل خصه الله بخصائص لا مثيل لها ولا وجود في أي عبادة أخرى. وهذا يستوجب أن ندرك قدر رمضان الحقيقي كما ثبت فيه من نصوص صحيحة. فرمضان شهر جعل الله فيه ركن من أركان الدين وفرض من أعظم الفرائض، بل والأصول التي بني الإسلام عليه، بل بني الدين كله عليه، وكأن هذا عماد من عمد هذا الدين بلا نزاع. كيف يكون شهر ويكون عماد للدين في العمر كله؟ لأن أثره وإن كان محدود الزمان أثره بلا حدود. فالصيام خص بما لم يخص به غيره من منن الله ونفعاته. ولعل أبين ما يوضح فضله الحديث القدسي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. هذا الحديث يحتاج منا لوقف. ما معنى كل عمل ابن آدم له؟ هل الصلاة لك والزكاة لك والحج لك؟ الحديث يا إخواني جاء على أصل لغوي دقيق جدا والناس عنه في غيبة. قال العرب: الحذف من بلاغة العرب، الحذف من بلاغة العرب. قد يكتيك بجملة مختصرة يجمع فيها معاني رهيبة جدا. وهنا لفظ الحديث حقيقة في منتهى الدقة والناس عنه في غيبة. في الحديث محذوفان مش محذوف واحد. فقوله كل عمل ابن آدم له لا يعني أن العمل لك، إنما يعني أن كل عمل ابن آدم وكل له، لك أن تعمل فيه بإمكانياتك، لك أن تعمل فيه بطاقاتك، لك أن تعمل فيه بقوتك، إلا الصوم وهذا موضع الاستثناء، فالرب لا يكلك فيه لنفسك، بل يتجلى بإعانة من عنده زائدة تختلف عن كل فرق. إذن يقينا في الحديث محذوف مقدر، كل عمل ابن آدم له أي وكل له، أي وكل للتعامل معه بإمكانياته وملكاته وحده. فكل إنسان منا أعطاه الله من الملكات ما يكفي للعمل. عندك طاقة قلبية من همة وعزيمة وإرادة، عندك طاقة بدنية من سمع وبصر وحس وشم وغيرها، عندك طاقة غيبية من نفس ركبت فيك ألهمت الفجور والتقوى، القدرة على الطاعة والقدرة على المعصية. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعندك طاقات خارجة عنك لا اختيار لك فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه أن كل إنسان منا له قرينان، قرين من الملائكة وقرين من الجن. فقال صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان. الملاك يدعوه الخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر ويحضه عليه. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم فأصبح يدعون الخير ويحضون عليه. طيب، شيطان النبي أسلم، شياطين أسلمت، ما زالت تعمل، ما زالت تأثر فينا. إذا ندرك هذا المعنى، كل إنسان منا أعطي هذه القوى كلها في الخير وفي الشر، في التعامل مع كل العبادات أنت موكل لهذه القوى، لطاقاتك لإمكانياتك. وهذا مفاد قوله تعالى كل عمل ابن آدم له، أي له أن يتعامل معه بإمكانياته وقدراته. وهذا لذا قلنا مقدر هنا محذوف، أي كل عمل ابن آدم وكل له للتعامل معه بطاقته. ولا يستثنى إلا الصيام، الصيام تجلى الرب فيه بإمكانيات غير طبيعية غير معتادة. فمن أول لحظة في رمضان تجد أثر هذا الفتح الرباني والفيض الرباني والعطاء الرباني. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلة الشياطين، ونادى مناد من قبل الله تعالى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذه فرصة ربانية، منا ربانية، منا عالية جدا. فمن أول لحظة في رمضان سلسل الله الشياطين فأضعف قوى الشر على الأرض. الذي يدفعنا للشر النفس والشيطان، والذي يدفعنا للخير النفس والملائكة. رمضان الوحيد في العبادات الذي لا يتعامل المرء فيه بإمكانياته، بل رب العباد من أول لحظة يضعف قوى الشر، يسلسل الشياطين. أصبح عندك في الشر إيه؟ النفس وحدها، وفي الخير قوى الخير ما زالت بخيرها، النفس مع الملائكة. ولذلك من أول لحظة في رمضان تجد التغير الشديد عند الناس. كم عدد المصلين في فجر شعبان كله في كل المساجد؟ كم عددهم في رمضان؟ يتضاعف أضعاف. من أين أتت هذه الأضعاف؟ الناس هم الناس، وأهل أهل الحي هم أهل الحي، واضح المعنى؟ وهم هم الذين يملؤون المساجد في الجمعات، ومع ذلك يقل جدا في الصلاة الخمس طيلة العام، في رمضان يكثر. من أين جاءت الكثرة؟ مجرد أن سلسل الشيطان النفوس سخت وأطاعت، وحيستمر هذا إلى نهاية رمضان. آخر يوم في رمضان كم عدد المصلين في صلاة الخمسة؟ أعداد ضخمة. ثاني يوم في شوال كم عددهم؟ يرجع إلى ما كان في شعبان. شكله ليه؟ وهذا يبين لك أثر تحرك الشيطان في رمضان، وأثر غيابه، أثر غيابه في رمضان وأثر تحركه في غير رمضان. لا أقول في الصلاة وحدها، لكن الصلاة بين الكل يلمسها، حتى في سائر العبادات، في الزكاة تجد في رمضان الناس عندها سخاء عجيب، والكل يتصدق والكل يعطي الكل، والكل تجد نفسه بالخير. في بعد رمضان تجد مشهد غريب، يعني أدركت مناظر واحد بلط ملياردير وبيطلع ملايين في رمضان، مجرد ما بيجي له سائل بعد رمضان يقول له رمضان اللي جاي الشياطين اشتغلت، ما فيش صدقات، توقفت بعد رمضان. هذا واقع الكل يلمسه. حب الناس لبعضها في رمضان يزداد، تآلف الناس مع بعضها يزداد، التسامح يزداد، صلة الأرحام تزداد، كل أبواب الخير تفتح على مصراعيها في رمضان لغياب الشيطان. يقينا غيابه له أثر كبير جدا في حياة الناس. لذا جاء النص كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. يبقى هذا موضع الاستثناء، مش الاستثناء أن عملك لك والصيام لله، أبدا. وإلا فبقية الحديث قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي. يعني فهو لي؟ طب والصلاة لمن؟ حد بيصلي نفسه ولا بيصلي لله؟ طب حد بيزكي نفسه ولا بيزكي لله؟ حد بيحج لنفسه ولا بيحج لله؟ بل نحن مطالبون أن نجعل كل حياتنا لله وكل عملنا لله. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وبذلك أمرت. أمرنا أن نجعل الحياة كلها لله، فلما استثنى الرب رمضان في قوله إلا الصوم فهو لي؟ أيضا هنا مقدم محذوف ثاني. إيه المحذوف هنا؟ أي إلا الصوم فاجعلوه لي. الصلاة الشيطان هيأخذ جزء هيفسده، الزكاة كذلك، الحج كذلك، وجود الشيطان يقينا سيؤثر في كل عبادة. في رمضان ثلث، فهل له حظ؟ قوى الشر عندك ضعفت النفس، إن لم تخلص لله العمل في رمضان حالة سلسلة الشيطان فمتى يكون الإخلاص؟ إن لم يكن الإخلاص في رمضان فلا إخلاص في الواقع العمل. هذا أعون الشهور على الإخلاص وأعون العبادات على الإخلاص، لأن الله أضعف قوى الشر بل أذهبها عنا وقللها حتى نعان على عباده تكون خالصا لله عز وجل. إذن كل عمل ابن آدم له أن يوكل له إلا الصوم فهو لي، أي فاجعلوه لي وأنا أجزي به. الله أكبر. أيوه. الحديث جاء في رمضان، لكن الشياطين في غير رمضان وغير مسلسل. في رمضان فيها نص إلا الصوم، لكن الحديث نفسه جاء في الصوم الفريضة. ولما يقول إلا الصوم ما قالش إلا صوم، فلما جاء معرفا يقينا عن رمضان. وضحت؟ يبقى الحديث جاء في رمضان والصوم جاء معرف ليبين أنه الصوم المفروض مش أي صوم، والنصوص التي جاءت في سلسلة الشياطين جاءت في رمضان. وضحت؟ ولذلك نص الحديث نفسه قال إذا أقبل رمضان ولم يقل إذا جاء. طب محدش سأل نفسه ليه؟ لماذا؟ المجيء يا إخواني لما قد يكون لما نحب وقد يكون لما نكره. قال تعالى إذا جاء نصر الله الفتح، كلنا نحب النصر. قال أخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب، كلنا نحب النصر. وقال وجاءت سكرة الموت، وكلنا نكره الموت. ولا في حد به يحب الموت أبدا، كلنا نكره الموت. حديث أمنا عائشة قالت يا رسول الله كلنا نكره الموت، النبي ما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك، لكن إذ قوله إذا أقبل، الإقبال يكون لما تشتهي النفس فقط، فالإقبال لأمر خير كله لا شر. وهذا يدلنا على أن رمضان من أول لحظة فيه إلى آخر لحظة خير من الله محض لعباده. لذا جاء نص القرآن يا إخوان، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر آية. لكن سنعلق عن هذه الآية. يا حرف إيه؟ نداء. من المنادي ومن المنادي؟ يا إخوان لابد أن نقف مع الألفاظ والحروف في القرآن. لما يقول يا حرف نداء، ونداء للبعيد مش القريب، مع أن المنادي قريب، وصف ذاته بهذا، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ورغم قربه الشديد نادى بحرف النداء الخاص بالبعد ليبين لنا بعد المكانة لا بعد المكان. فالمكانة مكانة رب مع خلقه، فأين الخلق من الخالق؟ تخيل أن رب العرش العظيم من وصف ذاته بأن السماوات السبع والأراضين السبع يوم القيامة ستطوى في يمينه. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تطوى السماوات والأرض يوم القيامة في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم كالخردلة. تخيل رب العرش الذي تطوى السماوات والأرض في يمينه فتصبح كالخردلة في كف أحدنا يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسماواته ليخاطب مخلوقا لا يساوي ذرة في ملكه. أي نعمة للعبد أعظم في حياته من نداء الله له؟ وهنا لفتة، إذا نادى عليك كريم تعرف كرمه؟ لأصغيت لندائه وللبيت طمعا في كرمه، مش كده ليه؟ ولو ناداك عالما بحرا في علمه للبيت لندائه طمعا في علمه. ولو ناداك صاحب سلطان للبيت نداءه طمعا في مكانة عنده أو قرب منه، مش كده ليه؟ فالإجابة على قدر تقديرك لمن نادى. فكيف بك إذا كان المنادي هو أكرم الأكرمين؟ إن كنت تطمع في كرم أعظم أكرم أهل الأرض إذا ناداك فأين كرمه من كرم رب الأرباب؟ وإذا كنت تطمع في الانتفاع بعلم أعلم أهل الأرض فأين علم أعلم أهل الأرض من علم الرب؟ وإذا كنت تطمع في مكانة عند صاحب سلطان تعلم يقينا زوال سلطانه فكيف إذا كان المنادي صاحب السلطان الذي يزول كل سلطان إلا سلطانه؟ بل أقول ما هو أشد، الرب ليس موصوف بخصلة أو خصلتين ثلاثة، الرب موصوف بكل صفات الجلال والجمال والكمال. فإذا نادى الإنسان يا يقينا وراء ندائه للمنادى غاية الإكرام غاية الحلم غاية العلم غاية الصدق غاية اليقين غاية البر غاية الرفعة غاية المكانة غاية الإكرام غاية المنزلة، لو علم العبد حقيقة هذا النداء وحده ما تردد لمحة ولا طرفة عين. يا اعلم قدر من يناديك، وهل لله حاجة في ندائك؟ ده هو يناديك من أجلك، منادي الأرض قد يطلب منك. ونداء الرب يعطيك لا يأخذ منك، لأنه المعطي، لأنه الغني، غني عنك وعن كل ما عندك، بل ما بك من نعمة منه وما بكم من نعمة فمن الله. بل بين تعالى هذا حين قال في حديث قدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ليس له أدنى أثر في الملك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيئا، لأن نضره معصينا جميعا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مش حاجته مسألته أمانيه وأماله ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل من يناديك، من يناديك ليغفر لك ليرحمك ليرزقك ليكرمك ليعطيك، ليس له عندك حاجة ولك منه كل حاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، أنت المحتاج إليه وهو الغني عنك، لكنه ناداك نداء رب من صفاته الودود، يصل من قطعه ويعطي من عصاه. بل قال تعالى في الحديث الكرسي الآخر: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وهم يتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أحوج شيء إلي، من أتاني منهم لاقيتهم بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديتهم من قريب. أهل شكري، أهل زيادتي، وأهل طاعتي، أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن رجعوا إلي قبلتهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب، رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. هل لنا ربا مثله؟ ما الذي دهانا؟ هو المنادي: يا أيها الذين آمنوا. وهنا لم ينادي نداء عام البشرية، وإن كان نداءه العام فيه كل ما ذكرنا وأضعف ما ذكرنا، ورب العباد في جل نداءات النداء للسميع: يا أيها الناس، ليرحمهم، ليكرمهم، ليعطيهم، لينقذهم، ليغفر لهم، ليرفع مكانتهم، ليسعدهم، ليلهمهم رشدهم. يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم، كل هذه نداءات عامة، لكن النداء هنا خاص: يا أيها الذين آمنوا. يعني مش نداء عام، أيوة ده نداء حبيب لمن أحب من خلقه، وأقول من أحب لأنهم أهل الدين أهل الإيمان، ورب العباد ما ارتضى لهم الدين إلا لحبه لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، كما قال تعالى في القرآن: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نمد المؤمن ونمد الكافر. إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فبين أهل أن أهل الدين أهل محبة الرب بيقين. فإذا نادى الرب من أحب يناديه ليشقيه، ولا ليسعده أكثر من غيره، ولا ليعطيه عطاء أضعف غيره. فلما يقول يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده نداء عادي، ولا نداء يحتاج من أهل الإيمان حرص شديد وأدب عالي وإصغاء راقي وإقبال على الله بلا حدود بلا حواجز. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فرض النفس تأبى أن يفرض عليه شيء من غيره، لكنه بدأ بنداء المحبة ليعلمنا أن فرض الحبيب على حبيبه أحلى على قلب الحبيب من رده. نعم، لا يفرض الحبيب على حبيبه إلا ما أحب لنفسه، فكيف لا وهو رب المستغني عنا. كتب عليكم الصيام، فرض عليكم فرض، فرض علي الصيام ليرفعنا، ليغفر لنا، ليوجد لنا عملا خالصا له، ليدخلنا به جنته، لينجينا به من ناره. ولذلك يا إخواننا كتب عليكم الصيام، الصيام في اللغة معناها الامتناع، يقال صام يصوم صوما امتنع امتناع. كتب الصيام لأن الله أوجد في الصيام كما رأينا إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة، يعني فتحت هي مش مفتوحة، يزداد فتحها، بل فيها باب لا يفتح إلا في رمضان. الجنة لها ثمة أبواب، منها باب يقال له الريان، خص به أهل رمضان، ده زائد مع الأبواب السبعة. وكأن كل من آمن من أهل البشرية لهم سبعة أبواب، وأهل رمضان يضاف لهم باب. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق بعده، فلم يدخل منه أحدا غيرهم. وكأن الله أعد لأهل رمضان ألوانا من النعيم لا يستأهلها غير الصائمين نهائي، لا يحل لأحد أن يلجها إلا أهل رمضان. ولذا جاء الحديث فتحت أبواب الجنة، أبواب الجنة مش باب، كل الأبواب جاءت على مصراعيها، وهنتكلم شوية عن الجنة في النهاية. فتحت أبواب الجنة فقط، لا، قال وغلقت أبواب النار. وقوله فتحت يدلنا على معنى دقيق جدا، أنه لا طريق أقصر للجنان ولا فرصة أيسر في دخول الجنان من رمضان، هو أقصر طريق وأوسع طريق وأسرع طريق. وكأن الناس ليس بينهم وبين الجنان إلا رمضان إنهم فيه صدق. ثم قال وغلقت أبواب النار فلا حجاب أحجب للعباد عن النار من رمضان. لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، في كل ليلة، يعني مش سيل ياخد لي يومين ثلاثة، لا ده شهر كامل، كل ليلة في أوكازيون عتقاء من النار. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث فإذا كان آخر ليلة من رمضان اعتق الله اضعاف ما اعتق طيلة شهر رمضان. الصحابة تعجبوا، اخر ليلة قال يا رسول الله اليلة القدر هي؟ قال لا، بل اخر ليلة من رمضان، ولذلك سميت ليلة الجائزة. اما تروا لبقية الحديث ان الاجير اذا فرغ من عمله وفي اجره؟ قالوا بل، قال كذلك الصائم إذا فرغ من صيامه وفي أجر. إذا ما في شكر ولا عبادة ولا طاعة تنقذ من النيران كرمضان، كرمضان. لذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم لو علم الناس ما في رمضان من إعانة ومن توفيق ومن يعني دحض لقوى الشر ومنعها ومن فتح لأبواب الجنان وتيسير دخولها ومن إغلاق لأبواب النيران ووضع المواصد دونها، كل هذا لو علمه الناس وعلموا حقيقة ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. نحن أمام أعظم نعمة يا إخواني، أعظم نعمة، مش اعتقى بس، رب العباد أتاح فيه ثلاث فرص، الفرصة الواحدة بالعمر كله تعدل عمرك. الفرصة الأولى قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وحنقلها. والثانية قال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا يحصل له إيه؟ الغفر له ما تقدم من ذنبه، يعني صيام الأيام بس فقط 30 نهار بغفران ذنوب العمر، أيوه. قيام 30 ليلة بغفران ذنوب العمر، أيوه. والفرصة الثالثة عجب، قال ومن قام ليلة القدر، ليلة في العشر الأواخر، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الفرصة يا إخواني فرص لها مثيل في أي عبادة؟ أبدا. لذا خص رمضان، ربنا خص، قال إلا الصوم فهو لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو إيه؟ أي فاجعلوه لي، فاجعلوه لي، اخلصوا العمل فيه لله، لا تجعلوا لأحد فيه نصيب. نفسك الداعية للشر ضعفت بغياب الشيطان عنها، وقوى الخير عليها زادت. فإن لم تغالبها في رمضان وتجعل العمل فيه كله لله، متى تغالبها؟ إن لم تزكيها في رمضان لتسلو بعطائها لله عز وجل وتحولها إليه، متى تزكيها؟ إذا ندرك يا إخواني فرصة العطاء في رمضان لا مثيل لها في أي عبادة، لا مثيل لها. لذا قال تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي، أي فاجعلوه لي، أي أخلص العمل فيه لله عبادة واحدة في حياتك ليس للشيطان فيها نصيب. وبإمكانك ألا تجعل للنفس فيها نصيب، وبإمكانك ألا تجعل لبشر فيها نصيب. وهذا معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا يعني لا يرجو إلا رضا الله وحده، لا ينظر لأحد غيره. يبقى هذا معنى الاحتساب في الصيام، ومعنى الاحتساب في القيام، ومعنى الاحتساب في ليلة القدر. لو صدقت في واحدة من الثلاثة لنلت قوله فاجعلوه لي، وإذا نلتها نلت الخير كله. قال إلا الصوم فهو لي، أي فاجعلوه لي. ثم عقب بقوله وأنا إيه أجزي به، هل ذكر له جزاء ولا أبهمه؟ سكت عنه. العلماء تكلموا قالوا النعيم في الجنان رب العباد لما وصفه لخلقه إن كان للنعيم مثيل في الدنيا سماه باسمه، فإن لم يكن له مثيل في الدنيا لكن متخيل في عقول الناس وليس له مثيل في الدنيا ذكره بوصفه، فإن كان فوق خيالات الناس فوق طاقة التخيل عند الإنسان سكت الرب عنه. إذا كنا لا نتخيله هيكلمنا عنه ليه؟ سكت عنه. وسنوضح هذا الأمر بأمثلة لننطلق من خلالها لموضوع درسنا الأصلي وأزلفت الجنة المتقين. فالجنة ونعيمها فيها ألوان من النعيم كلنا نعرفه له مثيل في الدنيا، كالفاكهة مثلا كلنا نحب الفاكهة ولا في حد لا يحبها؟ رب العباد وصف أن في الجنة فاكهة، قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وذكر أصناف بعينها كما في قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. الله أكبر، يعني ذكر من نعيم الجنان الرمان. أي طيب، هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ ها، هل صار هذا عقل؟ طيب، قال تعالى وأتوا به متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في الاسم بس بشكل الظاهر لكن حقيقته مختلفة تماما. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، يبقى اسم رمان، اسم عنب، اسم نخيل، لكن شتنا بينهم. أنا أقرب الأمر مثال واحد بس، مثلا رمان ما في حد وصفه. أقوى رمانة عندنا في الدنيا حجمها قد إيه؟ أضخم رمانة وزنها كم؟ نصف كيلو. طيب النبي وصف رمانة الجنة قال الرمانة كقلال هجر، قلال هجر ده الزير الضخم اللي حطه في المي، قدروا حجمه بمئتين كيلو. في الحديث الوارد قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين، أي قلتين من قلال هجر لم يحمل خبث، قدروه بمئتين لتر، القلة الواحدة تاخد مئتين لتر وتوزن 200 كيلو. لما تبقى الرمانة وزنها 200 كيلو عن 5 طن، عايز عربية نص نقل ولا ربع نقل شيلها الرمانة الواحدة. طيب هنتعامل معها ازاي دي؟ طب وفين الشجرة تحملها؟ شجرة الدنيا عندنا الرمان بالذات عوده ضعيف بياخد الرمانة بتاخد الفرع وبتميل بيه، وارتفاع الشجرة مش عالي يعني 2.5 متر 3 متر بكثير. لكن هل شجر الجنة كشجر الدنيا؟ أبدا، شتان بينهما. قال تعالى في وصف أشجار المقربين: ذواتا أفنان. وإحنا بنسمع الوصف ده كده، يعني ذواتا أفنان يعني شديدة الارتفاع، شديدة التشعب، مع شدة طول شعبها شعب الأشجار كلها دخلت في بعضها. طب ارتفاع قد ايه وعرضها قد ايه؟ جاءت النصوص بهذا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ارتفاع الشجرة في سماء الجنة 60 ميلا، يعني 90 كيلو، يعني من هنا حدود السعودية، ده ارتفاع الشجر لوحده. عرضها كم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام. 100 عام عشان للراكب مش الماشي، عشان يقطع ظلها. يبقى الفرق بتاعه طوله قد ايه؟ مسيرة 50 عام في كل اتجاه. الفرع اللي طوله مسيرة 50 عام ده، المساحات التي بين الجزء وبين طرف ما فيش فيها أشجار فاضية؟ لا، دي كلها أشجار وفيها كل أنواع الثمار. في المقربين قال: فيهما من كل فاكهة، من كل فاكهة زوجان. كل أنواع الثمار موجودة وكلها الأشجار بنفس الكيفية دي، ومع شدة الارتفاع أصلاً جميع الأشجار دخلت في بعضها، بحيث الجالس في أي موضع في الجنة لو نظر فوقه لوجد فروعا من كل الشجر وصنوفا من كل الثمر. أنت لو جالس تحت أي شجرة ترى نوع واحد، هتجلس تحت شجرة المانجا يبقى مانجا بس، مش هتشوف غيرها فوقك. الرمان يبقى هتشوف رمان بس، العنب هتشوف عنب بس، لكن ترى كل فروع الشجر وكل أنواع الثمر في كل بقعة في الجنة، حاجة تفوق الخيال كده. تخيل بس الله. طيب الثمر ده اللي طول الشجرة 60 ميل، لو اشتهيت الثمرة اللي على بعد 60 ميل هتجيبها ازاي؟ تنفع تجيبها بسلم المطافي؟ ده اخر حاجة عندنا. هتجيب له كام ده؟ هتجيب اللي اطراف من تحت؟ هيعرف تجيب حاجة من فوق؟ عايزة طيارة دي. هنجيب الثمرة بتاعها ازاي؟ او عايزة تقنية عالية جدا، يعني نعمل مثلا وصلات كهرباء بحيث ندوس على الزر ينزل لنا الفرق. التقنية بتاعتنا يا اخوانا اخذت كلها من ايات ومخلوقات رب العباد خلقها. اين التقنية بتاعتنا دي من التقنية في الجنة؟ رب العباد جعل التقنية في الجنة فوق الخيال. ما تقولش بقى التقنية العلمية عندنا، احنا بنهرج. هناك رب العباد يصف اعلى الثمر بانه قريب جدا من صاحبه، فيقول: وجنى الجنتين، كل الجنة دان قريب جدا. طب ازاي مع البعد يبقى قريب؟ هي دي التقنية بقى، رغم بعده قريب. هتقول لي ازاي البعيد جدا ده؟ عايز نظرة من عينك بس، او اشتهاء من نفسك، جعل الله التقنية فيك. ان تلذذت بالثمرة عينك جاءت اليك، وان اشتهتها نفسك جاءت اليك. هي اللي بتنزل وحدها ربنا باذن ربها. لذا قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. في حاجة في الدنيا بتتحرك بلذة العين؟ باشتهاء النفس، سلامات.
ما تقولوش تقنية. تقنية العلم لسه قدامنا سنين عشان نصل لهذه المرحلة او لشيء منها. الله. طب اشتهيت رمانة على الاتساع ده ونزلت رمانة في حجم النجفة دي 200 كيلو هتعامل معها ازاي؟ ده عايزة تكسير وعايزة عايزة عد. وفي عدة في الجنة. قال تعالى لا يمسهم فيها نصب. أدنى تعب مفيش. أدنى تعب مفيش. طب اشتهتها نفسك وتدلت تعملها ازاي؟ من غير تعامل. جعل الله سرها فيها. لحظة الاشتهاء ولحظة تلذذ العين مش هتنزل بس لا. وهذا معنى القرب دان. تأتيك إلى فمك لتفتح هي فمها عند فمك. وتعطي قبلة بوسة. عارف البوسة؟ الرمانة اللي هتبوسك. لحظة البوسة دي تفتح فمها وتسقط حباتها في فمك. لغاية ما تشبع. شبعت تقفل. كده. ما تقولش تقني بقى الميت. ولا راحة بدنية. سلامات. احنا في غياب. في غياب عن هذا النعيم يا اخواني. اذا ندرك. هتقول لي رمان الدنيا كله فضلات. وتخش على الحمام وبيعمل ازمة في دورات المياه. مش كده ولا ايه؟ الجنة لا فيها حمامات. ولا فيها سباكة. ولا فيها صرف صحي. ابدا. فاهل الجنة وان اكلوا كل صنوف ثمرها لا فضلة لكل ما اكلوا. تأكل فاكهة مما تشتهي ولحم طير مما تشتهي وكل هذا لا فضلة له. فأهل الجنة لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يعرقون. اي فضلة غير ورد. لا املاح ولا بول ولا براد. مفيش. كل ده غير ورد. الفضلة الوحيدة التي أذن الله بها من هذا كله الذي يأكلونه فضلة وحيدة تنضح من مكان العرق مسمى العرق تنضح مسكا. مش انت اللي هتطيب. لا ده انت اللي بتطلع الطيب. هتلاقي جسدك النظافة جاية من جوه بينضح من مكان العرق ايه؟ مسك. وضحت؟ ها؟ وضح المعنى يا اخواننا. اذا ندرك جنة تفتح ابواب هذه الهيئة والمسلم يدخل عليها بشهر كما قال تعالى لعلكم تتقون. اياما معدودات. ده ايام يا اخواننا. ورمضان هيبدا بكره هتلاقيه هوا فر. ما لم تدرك نفسك فيه افلت منك. ضيف ما اسرع رحيله. احنا الان بننتظره. كنا متوقعين يجي الليله. خلاص بكره غدا المغرب حيبدا رمضان. بمجرد ان يبدا حتجد بيجري جري عجيب. ان اغمضت عينيك وفتحتها وجدت رمضان عدا. فالسعيد من اغتنمه من اول لحظه. يبقى اذا كان النعيم له مسمى في الدنيا ذكره له باسم زي الرمان. طب واذا كان النعيم ليس له مسمى او مثيل ذكره بوصفه اذا كان يتخيل. اقرب الامر ايضا بمثال. كلنا راينا الانهار. مش كده ليه؟ حد ما شافش نهر؟ راينا الانهار. ماذا في الانهار؟ انهار الدنيا كلها فيها ماء. ولا رايت نهر في حاجه تانية؟ ها؟ حد شاف نهر فيه حاجه غير ميه؟ غير المياه؟ رب العباد وصف انهار في الجنه. قال مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء. بس مش زي بتاعك. فرق بينهم بكلمة. قال من ماء غير آس. يعني غير آس؟ ها؟ لا أبس عليك. ماء الدنيا كله مليان ميكروبات وفيروسات وحشرات وطحالب. مش كده ليه؟ لو أبعدت الماء بعيد عن النهر أيام لازم يأسن يتعفن يتغير لونه وطعمه ورائحته. ماء الجنة ليس فيه من ذلك شيئا البتة. لو أخذت ماء النهر بعيد عن النهر 1,000,000 سنة لا تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته ولا مكوناته ولا مواد غذائية، لا فيه فيروسات ولا ميكروبات ولا طحالب ولا ضفادع. ها مش كده ليه؟ حاجة تانية خالص. لذا عبر رب بتعبير بسيط جدا لكن اكتب فيه مؤلفات. من ماء غير آسف قال وأنهار، حاجة تانية بقى خالص. من لبن، لبن لبن، ايه والله نهر لبن. ده اللبن عندنا في الدنيا عمره بعيد عن ضرع الدابة 4 ساعات بعدها يتجمد، مش كده ليه؟ ولا في لبن ينكس ومع الحر يكون المدة تقيل، يعني زاد الحرة هتلاقي التجبس سريع جدا. لكن النهر يجري وللأبد لا يتجبن، يبقى لبن إذا مبستر سلامات. قال من لبن، مش حتى لما تجبن، لا ده لم يتغير طعمه. وأول ما يطرأ على اللبن من التغيير تغيير الطعم. ولذلك أي واحد فلاح أو بدأ يحلب اللبن يقول لك اللبن حدق، حدق يعني بدأ طعمه يتغير، يبقى داخل على مرحلة التجبن. فأول ما يطرأ عليه من تغيير تغيير الطعم قبل القوام. فرب العباد نفى بداية التغيير ومن باب أولى نهايته. لذا قال وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر، خمر الدنيا بلاء مبين طعما ولونا ورائحة وأثرا من كل النواحي، شر كله. نسأل الله في العافية. يعني مش عارف بيستحبوها يسحبوا ازاي، يعني حكى لي من رأهنا الحمد لله الذي عفانا بريته، لكن في بعض البلد الأفريقية رأيت الناس كيف يعني يجمعون النباتات التي منها تصنع الخمور وعاملين في بيوتهم خمرات ومصانع خمر، يعني تروح في الشوارع في بعض البلد الأفريقية رائحتها رائحة بول الحمير، شكلها شكل بول الحمير، نسأل الله العافية العافية. معرفش ايه اللي الشاهد يا اخواني، رب اللي بقى وصف ان في الجنة نهر من خمر، بس خمر لا تحمل الا الاسم. قال من خمر لذة للشاربين، وفي الآية الاخرى وصفها فقال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا تذهب العقول ولا تضيع هيبة الإنسان، لكن خمر الدنيا بتفقدك حياتك حتى وكرامتك ومكانتك. والله يا إخواني مشاهد تبكي، يعني في أوروبا في ألمانيا كنا الشهر الماضي هناك في زيارة، عاملين يوم عيد سنوي اسمه عيد الخمر، عيد سنوي واخدون أجازة وكل نازل يبحث أن يجرب أصناف من الخمر جديدة، وتجار الخمر ده الموسم بتاعهم السنوي اللي بيعد العام كله الخمر ليه. نسأل الله العفو والعافية. تلاقي رئيس مجلس إدارة ورجل بلط ملياردير وبيأمر وينهى في 50,000 موظف وبدلة وشياكة وسيارة مش عارف ايه وبودي جارد في الدخلة والخارجة طوال الأسبوع، تروح الويك اند تلاقيه في الخمارة انسان مخبول مخلول يتلاعب بالصبيان، فاقد العقل وفاقد الوعي وفاقد الهيبة وفاقد القيمة وفاقد الحياة. حاجة يمكن صنع عاقل، ماذا صنعت الخمر بأهلها؟ لكن خمر الجنة شيء آخر تاني، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال وأنهار من عسل مصفى. الله أكبر، عسل مصفى وفي نهر. طب النهر أرضيته إيه؟ ما فيش طين يتعلق بالعسل، والعسل قومه كثيف يلم التراب. ها؟ طب واللبن ده اللبن بيجف نهر والعسل بيجف نهر مفيش طين يا اخوانا. ارض الجنه ليس فيها طين. ارض الجنه زعفران مسروعه كلها زعفران تحت رباني. طيب هتقولي مفيش طين بس في غبار في هواء في رياح كل هذا غير وارد في الجنه. يعني مش هتلاقي ريح خمس سنين هناك ولا عفرة ولا يوم مظلم لا ترى في الطريق. كل هذا غير وارد. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة لا برد شديد ولا حر شديد. أحلى الأجواء وأجمل الأجواء في كل الأوقات يا إخواني. لا تشعر فيها لا بحر ولا برد. وضحت؟ ها؟ أجمل الأجواء عندنا هي التي يعافى الإنسان فيها من هذا من أثر الحر وأثر البرد. وذلك حتى العرب القدامى كانت دي تعبيراتهم. امرأة يعني من أهل اليمن في حديث أم زرع تصف زوجها بهذا تقول زوجي كليل تهامة أجمل ليل في الجزيرة منطقة تهامة المطلة على البحر الأحمر. فتقول زوجي كليل مش كنهار تهامة نهار تهامة حر. قالت زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. الجنة كلها كده لا حر ولا قر لا فيها غبار ولا فيها عفرة. نهر من عسل مصفى ده عسل الدنيا مهما صفيته هتلاقي في شوائب من الشمع تارة من صبغ الشغلة تارة من حبوب اللقاح تارة المختلطة بالعسل. لكن نهر وفي الجو ومفتوح ويستمر مصفى للأبد لا تشوبه شائبة واحدة. تخيل حد تتخيل لكن لها مثيل؟ ليس لها مثيل ولا مجال لوجودها في الدنيا أصلا. واضح المعنى؟ ده احنا النحال اللي يعني المحترم اللي الخلية تجيب له 4-5 كيلو في السنة. لكن نهر عسل وعسل مصفى. إذا ندرك هذا إن كان النعيم يتخيل ربنا ذكره بوصفه. فإن كان النعيم فوق الخيال سكت الرب عنه ما وصفوش. سكت الرب عنه أو أعطى إشارة بسيطة لي سكت عنه زي إيه؟ لما وصف جلسة المقربين قال متكئين على فرش. طب يوصف الفرش الناس منتظرة كده شكل الفرش ايه نوعها ايه القماش اللي فيها نوعه ايه. فلم يصف الجلسة وصف البطانة اللي من تحت. قال متكئين على فرش مالها؟ قال بطائنها من استبرق. البطانة اللي من تحت من استبرق. ايه الاستبرق ده؟ الحرير. الحرير نوعان وارق ما يعرف الانسان الحرير. الصيف الرقيق يسمى سندس والشتو المتين القوي يسمى استبرق. فاذا كان امثل انواع الحرير وضع في البطانه من تحت الجلسه عليها ايه؟ سكت الرب عنها لانها تفوق الخيال لا يمكن العقل ان يتخيل. واضح المعنى؟ وكذلك هنا ثواب الصيام لما قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فهو لي وانا اجزي به. ذكر الجزاء ولا سكت؟ سكت. يبقى يقينا الجزاء يفوق الخيال. يفوق الخيال حتى مفيش إشارة. قرب رب العباد وصف حور. احنا لسه ما دخلناش في رمضان زي بعض نفتح شوية. حور المقربين وحور الأبرار. الأبرار الحد اللي هم الأدنى الأقل وحور المقربين اللي هم الأعلى. الأدنى قال فيهن خيرات حسان. يعني خيرات حسان يعني الخير في الحورية سجية ما بتتكلفوش طبعا، هي لا يصدر منها إلا الخير، لا يأتي منها الشر أبدا، لا تكشر ولا تقلضم ولا تحسد ولا تتأول كلامك ولا توقعت في خطأ، ما فيش خالص، كل الكلام ده لا يأتي منها البد. فيه امرأة من الدنيا خلص خيرها فألهمها فجورها تقواها، نفوس الدنيا كلها كده. لكن دي ألهمت الخير وحده، والشر لا يعرف إلى نفسها طريق. لذا قال خيرات، مش خيرة، خيرات، عطايا بلا حدود، وعطايا بلا وهن، وعطايا بلا ضعف، وعطايا بلا تنغيص، وعطايا بلا مقابل، مش عايز منك حاجة. في أم تعمل كده؟ خيرات بس، الحسان والحسن فيها سجية، مش تكلف ولا صبغة. احنا كثير من النساء الأيام دي الحسن أصبح ايه؟ عيرة، لا حط لك شعر عيرة وحاجب عيرة ولبس عيرة وعدسات تغير لك بها لون العين عيرة، تلاقي عينين خضرة وتفاجأ انها عدسة. الله يرحمه شيخنا الشيخ كشكل للطرفة، يقول له رجل تزوج امرأة من النساء العصر دول، العصر يده، فليلة الدخل لرجل داخل جلس يتعشى مع مراته على الطاولة، وفوجئ بعد عشاء ان الولية راحت تحط ايدها على راسها شايلة الشعر الجميل ده، لا اهبروك حطتها على الطاولة، وشالت الحاجب على الطاولة، والرمش على الطاولة، والاسنان على الطاولة، وعدسة العين على الطاولة، عمال تخلع الصوت. بعدين تقول له تفضل، لا تفضل فيك، انا جالس مع الاغلبية، احنا في عصر الديمقراطية. احنا في عصر الديمقراطية، نسأل الله العفو. فاخونا احنا بنتجوز نساء عيرة، نساء عيرة دلوقتي ليس فيها يعني حسن، الحسن حقيقي، حتى يعني قواعد الحسن غابت، تلاقي الست تشوه شكلها بشكل عجيب جدا جدا. يعني رب العباد كما نص في القرآن هو الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن خلق المرأة، بل جعلها معقل الجمال بالنسبة للإنسان، الجمال في النساء أكثر من الرجال بالنساء، ومع أن الله أعطاها مسحة الجمال لا يعجبها الجمال رب الدهور، مش عجبها الحاجب اللي رب اللي خلقه، تروح شيلاه شيلاه تنتفه، تروح عامله لك حاجب عيرة بالمسكرة، هي عشان يبقى على شكل هلال، لا هو مش على شكل هلال، ده بدل ما عينها بالعرض عايز تخليها بالطول عشان لما تبص تجيب انت من فوق مش من تحت. طب اللي عينها بالعرض دي المرأة، طب اللي عينها بالطول الجنية. هسألك دي عفريتة، اهو عفريتة، طب انا جوز عفريت، واحدة ثانية تربي لك اصفارها ايه مخالب وحش، هتفتح بقك هجيب كرش، طب انا جوزنا مين، بعدين تطلع لك باللون الاحمر لون الدم، يعني هي ارباب ثوابك جابت كم كرش قبلك، ما هذا ما هذا. ولله در الشاعر حين قال كل الجميلة ارسلت اظفارها، اني لخوفي كدت امضي هاربا، ان المخالب للوحوش نخالها، فمتى راينا للظباء مخالبا. بالامس انت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا، وازحت انفك رغم انفك جانبا، ان الجمال من المصور صنعه، ان شز خط فيه لم يك صائبا. ها ده ناهيك بقى لما تدخل لك في دوارة الميديكير والبيديكير وتقول لك لازم المسكرة تبقى ايه مش عارف، والمسكرة والمسخرة لازم تبقى فوق الرمش لون الحلق، والحلق لون الجزمة، ايه شغل الجزم ده؟ احنا بنجوز ايه؟ نعال
ان شاء الله
نسال الله العفو والعافيه يا اخواننا بلاء نسال الله هؤلاء بس ومعجبات بانفسهن بشكل عجيب عجيب عجيب. اين الجمال؟ الجمال الطبيعي لا يقدر يا اخواننا ولا يساوى. ويقينا حتى المراه التي حرمت جانبا من جمالها الخلقي سيجعل الله للجمال الذي عندها والذي ترى فيه نقصا عند كثير من الناس اشتهاء. وكل ساقطة في الحي لها لاقطة، وكل فولة لها كيال. وصلت؟ وإلا فكل واحد كل واحدة بتلاقي لها عريس يعجب بها وشايفها أجمل نساء العالمين، أجمل نساء العالمين، وربنا بيعوض في جوانب ثانية. يحضرني موقف طريف، أحد تلاميذ الإمام أحمد كان شديد الزهد، فزفوه العروس ليخطبها، فالرجل من شدة حيائه استحيا أن ينظر إليه فلم يره. قالوا إذا أنت موافق؟ قال لا لا ضير. تزوج وليلة الدخلة داخل، أول مرة شوف مراته ليلة الدخلة، ليلة العرس، الرجل بعد ما دخل باب السلام عليكم ونظر إليها فنفرت نفسه، هم بالخروج. فقالت المرأة يا عبد الله اتق الله فيه، لو خرجت من داري ليلة تعرسي لقال الناس في عرضي ما لا يليق بشأني، هيتهموني في ديني وشرفي، وإن كان الله قد حرمني جمال الخلقة فلن أكرهك على البقاء معي، اعتبرني الليلة أختا لك بل وخادما لك، تزوج من شئت من ساء وستجدني نعم الخادم لك ولزوجك. يقول فاستحييت فجلست معها فوجدت من أخلاقها ما أخذ بلبي، فلما سأله خلانه ما شأن زوجك؟ قال أحسبها لو وزنت بنساء جيلها لرجحته. فالقصة مش جمال الشكل والهيئة يا إخوان، في جمال آخر، جمال الخلق. وإن حرمت المرأة جمال خلقها قد لا تحرم جمال الخلق، والمرأة صاحبة الخلق في جمالها يقينا ستكون أقرب لقلب الرجل مليون مرة من الجميلة في خلقها القبيحة في خلقها. وصل المعنى؟ إذا ندرك ربنا بيعوض ويخلف. لكن نساء الجنة لا، خيرات حسان، قمة الخير وقمة الحسن. يعني بيسلم يصف حسنها فيقول يرى الناظر أم ساقها، أم ساقها لو إيه؟ العظم بتاع رجليه من شدة جمال اللحم، مش لحم بتاعنا اللي نبت على الطين، الذي نبت على نبات الجنة يا إخوان، من شدة جمالها يرى الناظر أم ساقها، العظم اللي في رجليها موجود من فوق 70 حلة، لو لبستها 70 فستان فوق بعض نور أم ساقها يجعلك تراه من فوق 70 حلة. الجمال ده شكله ايه؟ يعني لو شربت بقه مية تشوف المية هو نازلة عندها، تتفرج عليه من بره، جمال ما شفتوش في الدنيا. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أطلت امرأة من الحل على الدنيا لكسفت الشمس من نورها، نور الشمس يروح من قوة نورها، لكسفت الشمس من نورها. يا اخوانا احنا امامنا حاجة كده، وخلي بالنا ده احنا بنوصف في الابرار بس، لسه ما دخلناش على المقربين. فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام. ايه الخيام دي؟ احنا متعودين على الخيام بتاعتنا ها القماش او البلاستيك دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ الياف صناعي. لا يا اخوانا، الخيمه في الجنه حاجه تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيمه من لؤلؤه، لؤلؤه واحده، يسير الراكب فيها مسيره 1000 عام. يعني دولة قارة. القارة ما تجيبهاش ده الخيمة الواحدة. الخيمة الواحدة له فيها 70 حورية كل حورية في جانب لا ترى الأخرى. يعني الطوف داخل خيمة على 70 زوجة ما فيش واحدة شوف تانية. مد البصر جزء يخص كل واحد. حاجة كده تتخيل الخيمة من اللؤلؤة. اللؤلؤة واحدة مش الخيمة بتاعتنا تعبانة. ولذا قال مقصورات في الخيام قاعدة في الخيمة منتظرك. ثم عقب بقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم تمس بكرة ما تشوفش فيه بس لا ده أنت تعاشرها ثم تعود بكرة. وكل مرة إذا كانت ليلة العمر عندنا ليلة فض البكارة ففي الجنة ليلة العمر كل ليلة. وصل المعنى ده؟ لذا قال تعالى في حق الأبرار إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الأبرار أصحاب اليمين يعني بكر على طول وجسدها جسد بكر على طول. وده معنى عربا أترابا يعني ثديها لا ترهل جلدها لا ترهل عظامها لا تترهل مع مرور الزمان وكبر السن ما بتكبرش. يعني شاب على طول للأبد وبكر للأبد. وصلت؟ انت بتبقى يعني ميت في شبابك عشان بكر وجميلة وحلوة وبعد اسبوعين 3000 مش كده ولا ايه؟ فما بالك بعد 50 سنة تأبتين على بعض هتقول ايه؟ هتألفها؟ لازم عوامل التعري هتظهر وتلاقيها عجزت ووقعت. لا لا في الجنة حاجة تانية خالص. بكارة دائمة شباب متصل عطاء متصل نضارة متصلة لا تنقطع ولا تتغير. كل ده احنا بنتكلم على اصحاب اليمين على الابرار. فما بالك بحور المقربين بقى حاجة تفوق الخيال. لذا قال تعالى عند المقربين قال فيهن قاصرات الطرف. الله أكبر. يعني قاصرات الطرف حور الأبرار قلنا مقصورات فين؟ عايشة في قصر جوه الخيمة مقصورة فيها ملكة ملك تاني ونظام تاني خالص. ملكة ملكة في ركن من الخيمة والركن ده قصر. قصور الدنيا لا تعدل واحد على مليار منه. فلبن فما بالك بحور المقربين بقى. قال فيهن قاصرة الطرف مش بيستمتع فيها في القصر بس لا ده في أي مكان شاء. لو في وسط ملايين الخلق في سوق الجنة يستمتع بالحرية. لا يراها من الخلق أحد ولا ترى هي أحد. عينها ما تجيش على رجل تاني غيره. عارفين اللؤلؤة المكنونة اللي في غلافة صدفة بتطلعها تستمتع بها دون حتى فص الناس. من يراها؟ انت وحدك. حول المقربين كذلك مع زوجها في اي مكان كان عايز يستمتع يقبل يبوس يحضن في وسط الناس يعمل. لا يراه احد ولا ترى هي احد ولا يراها من الخلق احد غير صاحبها بس. حاجة كده ايه انا قلت فوق الخيال. عشان تحسبها بالحسابات العقلية مش ممكن تتخيل. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبل مرجان قال كأنهن الياقوت والمرجان. يعني كأنه الياقوت والمرجان شبه التشبيه. الكاف سمى كاف التشبيه. حد شاف شجر البردان؟ شكله ايه؟ لا لا ده انت طيب تبقى ما شفتش. الشعب المرجانية يا اخواني اتفرجوا عليه في بحر الاحمر، يعني انا رايت شعب في راس محمد حاجه تذهل. الشجره قد يصل ارتفاعها كيلو ونصف، شجره بارتفاع كيلو ونصف، كل فرع منها شكل ولون، كل الاشكال اللي ممكن تتخيلها في حياتك تراها في الشجره. تلاقي ثمار عباره عن عود رفيع، وثمار عباره عن ورد، وثمار ورد تخين، ورد صغير، اشكال والوان، وكل فرع لون، وكلها حاجات حيه بتتحرك. فلما قلت كانهن الياقوت والمرجان دي اشاره المعنى دقيق جدا. المرجان بيتكيف مع بيئته، وكذلك الحوري، حور المقربين. ماذا تشتهي نفس زوجها منها، وماذا تلذ عين زوجها منها؟ مش قلنا وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. لحظه نظره اليها، ان اشتهى خضار عينيها تخضر، ان اشتهى طول انفها يطول، قصره يقصر، ان اشتهى لونها بالحمر يحمر، بالبيض يبيض، على حسب اشتهائه وتلذذ نفسه. اللحظه اللي يشتهي شيء فيها يجده، يبقى مش لها شكل ثابت، ده بتتغير على حسب اشتهاء نفسه ولذه عينه. احلى شكل يشتهيه يجده، واجمل منظر يشتهيه يجده. الكلام ده موجود في البشر؟ احنا عندنا حور، حور الطين يا اخوانا، لكن هناك حور العين نميز. وضحت؟ اذا ندرك هذه المعاني. رب العبد لم يعطي اشارات كهذه ليقرب لنا امر فوق الخيال، فكيف اذا كان الامر اصلا يعلم الله منا اننا لا يمكن ان نتخيله ففوق الخيال. فرب العباد يسكت عنه حتى لا تحار فيه عقول الخلق. يبقى ما سكت الرب عنه من نعيم يفوق خيال العالمين. فلما قلت كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، سكت عن ذكر الجزاء. يبقى الجزاء لحد يتخيل. أختم حديثي بحديث آخر ذكر هذه العبارة نفسها لعله يعطينا إشارة إلى المعنى الحقيقي. فقد ثبت والحديث في مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، فلما رفع من ركوعه قال سمع الله من حمده، فقال أحد المصلين ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته قال من قائل هذه العبارة؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد قلت اليوم مقالة عضلت بالملكين، رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك، حارة لم يدري كيف يكتبها. يكتب لك كم حسنة؟ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه، كم ينبغي لجلال وجه الله. لو كل الكتب التي معه سودوها حسنات لا توفي الكلمة حقها، مش كده ولا ايه؟ بس جلال وجهك قال وعظيم سلطانك، كم ينبغي لعظيم سلطان الله، ايضا لو سودوها كلها حسنات مش هيوفوها حقها. فالملكين حارة، طب يكتبوا له كام؟ عجزوا على الكتاب. فصعد إلى الله يسألاني، قال يا ربنا لقد قال عبدك مقالة لم ندري كيف نكتبها. قال تعالى فماذا قال عبدي وهو عالم المقال؟ قال يا ربنا لقد قال عبدك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال لهما تعالى اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. أليست هذه العبارة هي نفسها التي جاءت في الصيام؟ إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، مش هي فأجزيه بها. إذا جزاء الصيام يا إخوانا تملك الملائكة تقديره؟ يستحيل. تملك العقول تخيله؟ يستحيل. لا يملك تقدير أجر الصيام إلا رب الصيام، لذا قال إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. فهل هذا الجزاء الغير متخيل على مجرد تنظيم وقت طعام الشراب؟ إن ظننا هذا نبقى أساءنا الظن. ساعة صحيح يا إخواني، ترك الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان له أجر، كما جاء في حديث ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ويعطيه أجر على هذا، لكن يجعل الجزاء الذي لا حدود له على تنظيم الطعام والشراب أبدا، على جعل رمضان لله. إلا الصوم فهو لي، أي فاجعلوه لي من أول نفس لآخر نفس، لا تجعل لغير الله في رمضان نصيب، لا لنفسك ولا لزوجك ولا لأولادك. رايح تأكل يبقى تأكل بنية الطاعة وبنية الإعانة على الطاعة وبنية القربة، هتنام هتنام بنية الطاعة وبنية القربة، حتى لو جمعت أهلك هتجامع لتقضي لها وطرها في الحلال وتغنيها بالحلال على الحرام، ولتغني نفسك بالحلال على الحرام، وطمعا في طاعة الله وكتابة الأجر لك حتى على الجماع، فتجعل من جماعك طاعة. مطلوب أن نحول كل عمل في رمضان لله طاعة لا ننوي به غير رضا الله عز وجل. إن صدقنا في رمضان مرة نلنا هذه المنزلة وأنا أجزي. واضح المعنى؟ احنا سرحنا كثير، أسف للإطالة، وأكتفي بهذا القدر، وأقول كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تعالى في رمضان سيكون موعدنا في يوم الثلاثاء لكن عصرا. طبعا التراويح بالليل صعبة، خاصة الناس كله بيرجع وراء القيام وراء العمل، فهنجعل الدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء عصرا. أكتفي بهذا وأقول يعني مرة أخرى أهنئكم جميعا بحضور رمضان، هنيئا لكم رمضان وكل عام أنتم بخير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم بلغنا بإحسانك رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك فيه من النار المقبولين، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه إيمانا بك واحتسابا، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه إيمانا بك واحتسابا، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه إيمانا بك واحتسابا، اللهم اجعلنا من الذين يبيتون لك فيه سجدا وقياما، اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر في عامنا هذا إيمانا بك واحتسابا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار من المقبولين، اللهم ارزقنا فيه الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن، اللهم اجعل رمضان كله لك خالصا، اللهم اجعله لوجهك خالصا، اللهم اجعله كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم اجعل رمضان كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم اجعل رمضان كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، رب ارزقنا فيه الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن، تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اجعلنا أهلا فيه لرضاك، اجعلنا أهلا فيه لرضاك، اجعلنا أهلا فيه لميراث فردوسك الأعلى، اجعلنا فيه من أهلا للنجاة من النار، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار المقبولين، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا معصوما، واجعل ليلتنا هذه ليلة غفران لكل ذنوبنا، اللهم اغفر لنا فيها ذنوب العام كله وذنوب العمر كله، اللهم اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها سرها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.